والمريض مطلق، فهل يشمل كل مرض أو المرض الذي جرت العادة أن صاحبه يعاد؟ الثاني، ليس كل مرض. وأيضا أمرنا باتباع الجنائز، اتباع الجنائز فرض كفاية، لا بد أن يتبع، أن تتبع الجنازة بما يحصل فيه الكفاية. فإذا قدر أن الجنازة حملها أربعة لكن المقبرة بعيدة والأربعة لا يستطيعون أن يقوموا بحملها إلى المقبرة، وجب أن يكون خامس سادس سابع ثامن حسب الحاجة. وكذلك لو قدر طفل صغير يحمل باليد ليس معه إلا أبوه، فيجب أن يتبع، لأنه هو إذا وصل إلى المقبرة يحتاج إلى لبن، يحتاج إلى ماء، فكيف يعمل؟ ربما لو وضع الطفل عند القبر تأتي الكلاب وتأكله، وإذا ذهب يأتي بالماء واللبن شق عليه ذلك. المهم اتباع جنائز فرض كفاية. طيب، تشميت العاطس هذا مطلق لكنه مقيد بحديث آخر، وهو إذا حمد الله، فإن لم يحمد الله فلا يشمت. وهل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه فرض كفاية وهو رأي الجمهور، ومنهم من يرى أنه فرض عين لقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. كم هذه؟ هذه ثلاث، ويقول أمرنا بسبع، وهذا نعم الصحيح أنه فرض عين، هذا الأقرب. وهذا من باب الاقتصار، يعني أن بعض الرواة أحيانا يقتصر على بعض الحديث حسب ما تقتضيه الحال أحيانا، أو نسيانا أحيانا أخرى. ونهانا عن لبس الحرير الصناعي أو الطبيعي، الطبيعي. والديباج وهو ما فيه شيء من الحرير غالب على غيره، والقصي كذلك، والاستبرق كذلك، كل هذه أنواع من الحرير. والمياثر الحمر هي التي يركب عليها أو يجلس عليها، ولكن سبق لنا أنه هل المراد اللون أو نعم اللون للتشبه بالكفار أو الترقب. مش عندك تعال معي
قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، أي بسبع حصار، كتمييز العدد المطلوب، عيادة المريض، الأصل في عيادة عواجة، لأنه من عاده يعوده، فقلت الواو يا أن ينتشار ما قبلها، والمرض يقول في الجسم والقلب كالجهد والجبن والبخل والنفاق وغيرها من الغدائر، وإطلاق المرض على ذلك مجاز. والمراد هنا الأول وهو الحقيقي، واتباع الجنائز
كما قال المراد المرض الجسمي، لكن المرض القلبي يجب أن ينصح الإنسان. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، سواء هذا احتاج إلى عيادة أو لم يحتاج.
واتباع الجنائز استعارة من يتبع يتبع، ويكون تارة بالجسم وتارة بالابتسام والاستمرار، ومن المحتمل
إيش وتارة
بالابتسام والاستمرار. ومن المحتمل لهما قوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي أتبعك باسمي أو ألتزم ما تفعله وأقتفي فيه أثرك. والذي هنا يحتملهما أيضا، وعلى هذا ينبغي القياس في أن الأفضل المشي خلفها أو أمامها، لأنه إن كان أمامها فهو تابع له معنى. وتشميت العاطف تشميت المعجمة وتهمل، وهو
أن
يقول
لا، الثاني ممتنع هنا، سبحان الله العظيم، الثاني هذا ممتنع. ولا أن الاتباع هو الاعتصام، الميت يأمر حتى يتبع، وأما مشت أنه يكون أمامها أو خلفها فهو تابع حتى لو كان أمامه وتابع لها لولاها ما خرج. لكن بعض العلماء رحمهم الله إذا كانت الكلمة تحتمل معنيين جاء بها وإن كانت في معنى لا يحتمل. فاتبعوني يحبكم الله لا شك أن المراد الابتسام، يعني افعلوا ما أفعل وما أقول وما أمركم به. طيب بعده
وتسمية العاطف تسمية المرجمة وتهمل، وهو أن يقال العاطف يرحمك الله، وقيل التسمية مأخوذ من شماتة العدو وهو فرحه بما يسوق، فإما أن يكون المراد هنا الدعاء له بأن لا يكون في حالة يشمة به فيها، وإما أن يكون أن
يشمت به
فيها، وإما أن يكون أنك إذا دعوت له بالرحمة فقد أدخلت على الشيطان ما يصدقه، ويسر العاطف بذلك فيكون كما تتم بالشيطان، وقيل غير ذلك، والأرض والباقية من السد إجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار القسم، والأمر المذكور المراد به المطلق بالإيجاب والنفي، لأن
لو قال المشترك كان أحسن، لو قال المراد بالأمر الأمر المشترك بين الإجاب والندب كان أحسن من طويل المطلق. نعم.
وليس ذلك من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، لأن ذلك إنما هو في صيغة أفعل، أما
في صيغة افعل
أما لفظ الأمر فيطلق عليهما حقيقة على المرجح، لأنه حقيقة
على إيش؟
على المرجح
مرجح.
فيطلق عليهما حقيقة على المرجح لأنه حقيقة في القول المقصود، فاتباع الجنائي فرض كفاية، وكذا إجابة الداعي لولمة النكاح، ولهذا صلى الله عليه وسلم وزاد أبو ذر عن شرح عن لطف الحرير والديداد ما لكم من ثياب الحرير، وعطفه على الحرير ليفيد النهي عن بخصوصه لأنه صار جنسا مستقلا بنفسه، وعن القسط بفتح القاف وتشكيل السين المهملة
القسط كم فيه؟ لا أقول قصد.
وعن القسط بفتح القاف وتشكيل السين المهملة مقصورة والتحتية، والأصل القسط بالزاي بدل السين صوبية سينا، والصواب تسميرها بما في مسلم عن علي أنها ثياب مصبغة يؤتى بها من مصر والشام فيها سية، وفي البخاري حرير أمثال الأسود، وفي أبي داود من الشام أو مصبغة فيها أمثال الأسود، والاستبرق والمياثر الحمص، ولأبي ذر والمياثر الحمص، وهذه المنهيات كلها للتحليل بخلاف الأوامر، فإنها على ما سبق، والتقييد بالحمر لا اعتبار بمفهومه إذا كانت من الحليب والإثنان، والإثنان المكملان للسبع خواتم الذهب وأواني الفضة، وهذا الحليب مر مختصرا في ذات نفس القدس ومطولة الجنائز.
نعم. إجابة الدعوة أما في العرس أول مرة فهي واجبة، يعني أول مرة بعض الناس يحط وليمة للعرس 3 أيام مثلا أو 4 أيام أو 5، فإجابتها أول يوم واجبة، في غير العرس مختلف فيها، والصحيح الوجوب وهو مذهب أهل الظاهر، لكن إذا تعذرت واعتذر فلا حرج لأن الحق له، وإلا فإذا صمم على الدعوة وجبت الإجابة، لكنه لا بد فيها من شروط التعيين، وأن يكون المسلم وأن يكون الداعي ممن لا يجوز هجره، فإن كان ممن يجوز هجره فإن إجابته لا تجب لأنه يجوز أن لا يسلم عليه طعم عن إجابته، والثالث أن لا يكون طعامه حراما، فلو عرفت أن هذا الرجل الذي دعاك قال والله تفضل عندنا يروح يسرق من بطيخ الناس وغيره يجيبه يعطيك إياه فإنه لا يجب عليه، والرابع أن لا يكون في المكان منكر، فإن كان في المكان منكر نظرنا، إن كان يمكنك إزالته وجبت الإجابة، وتجب عليك الإجابة هنا من وجهين، من حيث الدعوة ومن حيث إزالة المنكر. وإن كنت لا تستطيع إزالته حرمت عليك الإجابة، حرمت عليك الإجابة. الخامس أن لا يكون عليك ضرر، فإن كان عليك ضرر فإنه لا يلزمك الإجابة. والسادس أن لا يحتاج إلى سفر، فإن احتاج إلى سفر فإن الإجابة لا تلزمك لما في ذلك من تفويت المصالح عليك والخطر والمشقة. فلو دعاك إنسان مثلا في القاهرة قال أنا أريد أن تأتي إلي أدعوك، فقلت أعذرني، قال أدعوك، قلت أعذرني، قال أدعوك، صمم، يلزمك؟ ها؟ لا يلزمك. بل حتى لو في أقرب البلاد إليك ما دامت خارج البلد. هنا إذا في الإجابة، في الإجابة ولا في التشميت؟ إيه لا بد أن يسمع، لا بد. إذا لم يسمع وش الفائدة؟ لا بد أن يقول أرحمك الله على وجه يسمع، وذاك يجب أن يرد على وجه يسمع أيضا فيقول يهديكم الله وصفا لكم، أو يقول أفر الله لكم حسب ما جاء به السنة. نعم. ما يلزم، لا يلزم. نعم. يا سمع طيب. شلون؟ يعني تنبيه كسر. هذه مسألة فيها خلاف. هل إذا لم يحمد الله تنبهه تقول احمد الله يا أخي ترى مشروع لك، أو لا تجي أو لا تشمته أصلا؟ الصحيح أنك لا تشمته إلا إذا كان جاهلا لا يدري، فحينئذ تخبره. وأما إذا علمت أن الرجل متهاون فإنك لا تقول قل الحمد لله. ولهذا ينبغي لنا أن نعلم أولادنا الصغار هذا الأمر حتى يكون مستقرا في نفوسهم، أنه إذا قال إذا عطس يقول الحمد لله. نعم.
باب النعال السبتية.
نعم.
أحدهم
يصلي نعم يحمد الله. لا لا ترد عليه وانت تصلي؟ لا ما ترد عليه وانت تصلي، ما تقول يرحمك الله. فإن كنت لا تصلي وسمعت يحمد الله تدعو له وتقول يرحمك الله؟ نعم. يعني إنسان عطس وهو يصلي قال الحمد لله وسمعت، وأنت تقرأ، هو يصلي نافلة جنبك، هو عطس وقال الحمد لله وسمعت، هل تقول يرحمك الله؟ الله ما تقول لا. نعم، لأنه يخشى لو تقول يرحمك الله أن يبادر من غير شعور فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن إذا فرغ من صلاته فقل له يرحمك الله. هنا نعم. حتى داخل المملكة ما دام في السفر، ذكرت في الأخير قلت أنا حتى لو في بلد من أقرب بلادي. هنا نعم. نعم. إيه. أنا ما أذكر إن قلت هذا. لكن إذا كثرت الدعوات ما لازم، في ضرر عليك.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النعال السبتية وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة قال: سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلي؟ قال: نعم.
النعال السبتية تفسيرها عندك؟
باب النعال السبتية ذكر تفسير المضمرة وسبوع الموحدة وتفسير الصوتية وتفسير التفسير المذبوغة بالقرض، أي التي ثبت ما عليها من الشعر أي طلق. والنعال جمع نعل، وهو ما أوقيت به القدر، وفي النهاية هي التي تسمى الآن ناسوها.
نعم. إذا عرفنا أنها من الجلد الذي نزع شعره، وكأنهم يلبسون فيما سبق النعال وعليها جلود فيها شعر، ما أدري. طيب، ها؟ والله ما أعرف. إيش؟ أي يمكن. على كل حال ما يهم، يعني نوع في الواقع نود أن نعرفه، لكن إذا لم نعرف فالأصل الحلق. وفي هذا الحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، فهو دليل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان في النعلين، لكن لا بد أن تكون طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يصلي فيها. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي؟ قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى
تنبعث به راحلته. هذا حديث فيه من الفوائد تتبع العالم في أفعاله، والسؤال عما يخالف الإنسان فيه غيره، فإنه قد تكون مخالفته عن أثارة من العلم. وفيه دليل على أن الترك سنة كما أن الفعل سنة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يستلم إلا الركنين اليمانيين، وهما الحجر الأسود والركن اليماني من الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الركنين اليمانيين. وفيه دليل على ما عليه الناس اليوم من الجهل من استلامهم جميع الأركان، بل حتى غير الأركان يستلمون كل شيء، يعلمون يزعمون بذلك أنهم معظمون لله عز وجل وأنهم متعبدون لله بذلك. والحقيقة أن تعظيم الله إنما هو بفعل أوامره واتباع واجتناب نواهيه والتزام شرعه. وكذلك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبته وتعظيمه أن تفعل مثل ما يفعل. وفيه أيضا دليل على فضيلة ابن عمر رضي الله عنهما وحرصه على اتباع السنة. وننظر إلى هذه الأربع. أولا يقول رأيتك لم تمس لا تمس إلا من الأركان إلا اليمانيين، وهما الحجر الأسود والركن اليماني، وسمي بذلك لأنهما من جهة اليمن. فأجابه ابن عمر بقوله لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا اليمانيين، يعني وأنا أفعل ما فعل وأدع ما ترك. قال ورأيتك تلبس النعال السبتية، يعني التي ما فيها شعر. أجابه وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. إذن فسرها رضي الله عنه لأن النعال السبتية هي التي ليس فيها شعر، فأنا أحب أن ألبسها. قال ورأيتك تصبغ بالصفرة، مثل الزعفران والعصفر وما أشبه. قال وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. الإهلال يقول رأيت الناس يهلون إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية متى؟ اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأنه اليوم الذي يروي الناس فيه الماء. يقول رضي الله عنه إجابة على ذلك وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. فتبين بهذا أن ابن عمر خالف الناس اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أنه ينبغي بل يجب على العالم إذا ماتت السنة بين الناس أن يحييها، لا يفعل كما يفعل الناس وإنما يفعل ما جاءت به السنة. شوف قولها أصبغ تصبغ بالصفرة، ما أنت ماذا؟ إيه؟ الفتح وش يقول؟ ما يصير لازم ما يحولنا على شيء سابق ولا لاحق؟ ها؟ في باب ايش؟ طيب وش يقول؟ تزافر مر علينا أنه يجوز في الثياب دون الجسم. طيب نعم ها هنا يعني إذا توضأ يلبسها على طول ها هنا صح، يعني يتوضأ هنا عليه إذا كان ما في شعر ما يتأدى به الإنسان. إيه؟ هذا لأنه لا يمشي بالمقابر بها ها؟ لا على أساس أنه ما ينبغي المشي بالنعال بين المقابر. نعم يعني تقوم، يعني ما يهل إلا إذا دفع ركب ومشى. يوم التروية يوم الثامن والتاسع والعاشر النحر والحادي عشر القر والثاني عشر النفر الأول والثالث عشر النفر الثاني، والثلاثة كلها تسمى أيام التشريق، وأوسط أيام التشريق الثاني عشر يسمى يوم الرؤوس. نعم.
حدثنا عبد الله بن مرد قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورد وقال من لم يجد نعلين فليلبس كفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس كفين.
سبق الكلام. نعم نعم. لا مثل هذا ينبغي الإنسان أن يجعل توطئة. صحيح ربما إذا خرج عليهم من فورا فيما ينكرون لكن يجعل توطئة، تكلم أول بكلام يقول هذا مثل سنة حتى تقبل نفوسهم هذا الشيء. نتكلم عن اللي يقبل منه إنسان عالم معروف، إذا جاء واحد طالب علم ما يعرف هل العام على طول يقول هذا دين جديد مرفوض؟ نعم يقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها مخالفة لليهود، وعلى هذا فتكون سنة، تكون سنة لكن بشرط أن لا يترتب عليها مفسدة. نعم ها؟ نعم لا الناس كأنهم الله أعلم تغيرت الأحوال بسبب إما علماؤهم أو تأويل لهم هو الظاهري نقول الناس عام.
باب يبدأ من النعل اليمنى. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في ظهوره وترجله وتنحله.
بعده
باب ينزع نعل اليسرى.
فيها تقديم وتأخير بيجي.
باب ينزع نعل اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين.
عندنا إذا انتعل لأن تعال ولا مشري النسخة الثانية كلكم عندكم تعال.
قال إذا تنعل
ما عندك الشرح مش قال فيها ولكن عنده إيش انتعل بس والله ظاهر من اللي عندك خطأ ظاهر من خطأ عدله لأن جمع النسخ انت تعال ها اين لا ظهرنا لأن تنعل حتى ما أدري عن صحته الصرفية ها ايه هذا مصدر ولا حط نسخة أحسن بعد أسلم.
قال إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل أولهما
عندكم لتكن ولا ليكن
لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
نعم.
باب لا يمشي في نعل واحد. حدثنا عبد الله بن مسلمة
في نسخة واحدة نعم واحدة نصفة. نعم
باب لا يمشي في نعل واحد. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما جميعا ليحفيهما جميعا أو ليلهما
جميعا موجودهم جميعا. هذه كلها في النعال فيها الباب الأول دليل على أنه ينبغي أن يبدأ عند لبس النعل باليمين لدخوله في عموم قوله وتناعله بل صريح. ومثل ذلك الخف يبدأ بلبس اليمين. قال أهل العلم ومثل ذلك الثوب والسروال يدخل اليد اليمنى في الثوب في القميص قبل اليسرى والرجل اليمنى في السروال قبل اليسرى. وعكس ذلك الخلع يبدأ باليسار فتكون الخلع يخلع اليسرى قبل اليمنى في النعل والخف والثوب والقميص. ولا يخفى أن ذلك من أجل إكرام اليمين فإن اللبس إكرام والخلع سلب. فلهذا بدأ باللبس باليمين لأنه إكرام وبالخلع باليسار لأنه سلب وإزالة. أما الباب الثالث ففيه مراعاة العدل بين الأعضاء بأن لا يلبس الإنسان النعل في رجل واحدة إما أن يلبس النعلين في الرجلين جميعا أو يخلعهما جميعا. ومثل ذلك الخف ومثل ذلك على ما يظهر لو أدخل إحدى اليدين في إحدى الكمين دون الأخرى. وهل مثل ذلك أن تلبس المرأة الحلي السوار في يد دون الأخرى؟ ها؟ لماذا؟ طيب ولو جرت العادة بأنه يمشي بنعل واحدة؟ نعم نعم إيه مرفوع عن النبي عليه الصلاة نعم تختم النبي لأنه ما يحتاج أكثر من واحد مهون للزينة. نعم لا لا هذا إذا كان نعم إذا كان بيحط النعل نصف متر على كل حال لا شك أنه كما قال بعض العلماء أنه من أجل مراعاة العدل فيما يلبس على الجسم. وإذا صحت العلة التي ذكر ياسر فهي أيضا علة أخرى لكنها إذا صحت العلة الثانية التي ذكرها ياسر فإنه لا يلحق به الحلي في اليد الواحدة لأن هذا ليس بمشي. طيب إذا دار الأمر بين صحة الإلحاق وعدم الصحة فما الأصل؟ الأصل الحل وأنتم تقولون أنها جرت العادة الآن بذلك أن بعض النساء يلبس الحلية في يد دون الأخرى حتى الأسورة. نعم الخرس في الإذن ما هم ما يعرف ها الخرس في الإذن ما أظن واحد يعرف خرس واحد في الإذن. نعم في طيب هل مثلها النظارة في العين ما أظن مالك إلا إذا قال الأطباء إن هذا ضرر العين، بعض الأعين تكون أقوى نظرا من الأخرى، فالأخرى تحتاج إلى نظر إلى نظارة مثلا، والثانية السليمة ما تحتاج. طيب وهل مثل ذلك السماعة في الأذن؟ الظاهر أن السماعة في الأذن حسب ما نشاهد الناس الآن أنهم لا يحتاجون إلا إلى واحدة، وأن الثانية لا حاجة فيها، ولذلك تجدهم الذين لا يسمعون لا يتخذون إلا سماعة واحدة فقط. على كل هذا الشيء الذي تيقن فيه هو المشي، ولا فرق بين النعل والخف، ومع ذلك فيلحق فيه نظر فيبقى على الأصل وهو الحل. نعم. هنا كل شيء عام، لأن السواك طهور، قال النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. خلنا ثلاثة عام. اي نعم 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 نعم. ايش الجورب؟ اي نعم يلحق، يبدا باليمين بالنسبه للبس. نعم نعم مثله.
لا جورب واحد،
اي في رجل واحد والثاني ما فيها شيء. نعم مثله لا شك. نعم
باب تبالان في نعل ومن رأى تبالا واحدا واسعا. حدثنا حجاج بن منصور.
طيب تبالا واحدا واسعا، شراب واسعا محو ثاني، يعني من رآه واسعا أي جائزا. نعم. القبال شغول معروف القبال اللي يكون بين الإبهام والجنب، والشص الشراك اللي يكون على ظهر القدم، لكن بس قبالان ومرة القبال الواحدة واسعة. المعروف الآن في نعالنا القبال الواحد. نعم يمكن الخنصر والبنصر يمكن بينهم عشان يضبط الرجل مع هذا ومع هذا، ما نشي بالشرح الفتح فتح شغول وش هو؟
الموحدة وآخر غلام هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعين.
ها؟
قبالان في نعل في كل واحد.
إيه؟ نعم؟ لا لا في نعل واحد، قبالان في نعل. نعم الظاهر والله أعلم إنه كان فيما سبق يجعلون قبالين، قبال بين الإبهام والذي يليه، وقبال آخر بين الخنصر والبنصر، هذا الظاهر والله أعلم. نعم.
باب قبالان في نعل ومن رأى قبالا واحدا واسعا. حدثنا حجاج بن مهنان قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان.
أن نعل، نعل مفرد في هذا النسخة نعلي. نعم.
حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال خرج إلينا أنس قال خرج إلينا أنس بن مالك قال خرج إلينا أنس بن مالك بنعلين لهما قبالان فقال ثالث بناني هذه نعم النبي صلى الله عليه وسلم باب الحفة الحمراء من ألم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي زحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حفة حمراء من ألم ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي
وضوء بالفتح
ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتهرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك حاء وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فجمعهم في حبة من أدم.
القبة هي الخيمة الصغيرة والأدم هو الجلد، يعني أنهم يصنعون قبابا من جلد وربما تصغى بالحمرة ويتخذونها لأنها الغالب أنها أخف لصغرها. ففي هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ القبة من الأدم وأن ذلك لا يعد من الترف، فيجوز اتخاذه من الأدم ومن القطن ومن الصوف حسب ما جئت. لا ما بالله الله من مثل هنا جبل أكبر جبل أكبر إيه بس ما هو بالله. لا الذي أدركنا عليه العلماء أنهم يقدمون الأكبر وهو الظاهر، لأن اليمين إذا كان هو يمينك فهو بالنسبة لفاتح الباب على اليسار، اللي يفتح الباب ويستقبلكم يكون يمين يمينكم يكون يسار له. ما له ما علمنا أنه يتخذون هذا، إنما يقدم الأكبر من فعله. لكن في حديث آخر إذا أنس ألا فيمن ولا فيمن، لكن عند الدخول ما في يمين ويسار لأن كلكم داخلين كلكم مارجين ميرادا واحدا أو موردا واحدا، فالأكبر هو الذي يقدم. نعم شاكر. نعم ما لم يؤذي إن عاد وإلا فهي سنة، فهذا إذا رأي إلى صارت نعاله كبيرة فأن تكون نعال كبيرة واسعة وتتخذ مساحة أكثر بحيث أن اللي جنبك يتأذى ولا يبعد عنك. نعم ثلاثة. نعم
رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يفترون، فجاء ابن عمر وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهل حتى تنبعث به رأيه.
نعم
وكيف نجمع بين القولين؟ الشرط الأول
الناس على خلاف السنة، الناس إذا صار إذا دخل شهر ذي الحجة أحرموا بالحج، أما هو ما يحرم إلى يوم التروية لأن الناس لا يخرجون إلى الحج إلا يوم التروية. يحتمل أنهم يروحون أو أنهم يبقون في مكة مهلين.
باب الجلوس على الكفر ونحوه.
الحصيل عندك الحصر ونحوه. إذا كانت الحصر فالمناسب أن يقول ونحوها. احنا عندنا حصير ولا في نسخة، اكتب نسخة الحصير وهي أصح. طيب هذه أصح خلاص. طيب
قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويطرقه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يتوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كبروا فأقبل فقال يا أيها الناس. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويصرفه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يتوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى تكبروا فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون لأن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل.
هذا فيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتخذ الكثير من الأمتعة. عنده حصير يحتجر بالليل يعني يجعله مثل حجرة ويصلي وراءه، وفي النهار كان يجلس عليه. فاجتمع الناس وصاروا يجتمعون فخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه من المشقة والملل فقال لهم خذوا من الأعمال ما تطيقون ولا تشقوا على أنفسكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورع قدماه وتتبطر، ومن صلى معه تعب، فلم يحب أن يفعل الأمة ما يشق عليهم ولو في المستقبل. والإنسان قد يكون عنده عزيمة وقوة ونشاط في العمل الصالح، فإذا فعله فإنه في آخر الأمر يعجز عنه. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان يخطط للمستقبل فيتخذ عملا يتمكن من إيش؟ من الدوام عليه. ولهذا قال أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وكثير من الناس يكون عنده نشاط ثم نشاط في الهمة ونشاط في الجسم، ثم يضعف نشاط الهمة ويضعف نشاط الجسم، ويتمنى أن لم يكن ألزم نفسه بشيء. ومن هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه التزم أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولكنه لما كبر قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يصوم 15 يوما متتابعة ويفطر 15 يوما متتابعة. وفي قوله فإن الله لا يمل حتى تملوا فيها إشكال، من جهة أن ظاهرها إثبات الملل لله عز وجل، والملل هو عبارة عن عجز الإنسان عن مقاومة العمل، عجز الإنسان عن المقاومة، ما يستطيع أن يقاوم العمل وإن كان في بدنه قوة لكنه يمل. فهل نقول إن ملل الله إن دل الحديث عليه يكون على هذا المعنى؟ لا، لأن هذا نقص والله منزه عن النقص. بل الملل إن صح أن في الحديث دلالة على ثبوت الملل لله، ملل يليق بالله عز وجل، وأن الإنسان إذا مل من الطاعة مل الله تعالى من مثوبته وإقباله عليه، وإن كان لا يلحقه سبحانه وتعالى من الملل ما يلحق المخلوق. ومن العلماء من يقول إن هذا لا يدل على أن الله يمل، لأن الله قال لا يمل حتى تمل، فإذا مللتم فلا يلزم أن يمل الله، كما لو قلت لشخص أنا لا أقوم حتى تقوم. فالممتنع الآن الممتنع قيامي قبل قيامك، لكن لا يلزم من قيامك ثبوت قيامك. فيمتنع أن الله يمل قبل أن يملوا، ولكن لا يلزم أنهم إذا ملوا مل الله. وهذا لا شك أنه محتمل، لكنه بعيد من ظاهر اللفظ، بعيد من ظاهر اللفظ. وأسلم ما يقال في ذلك أن يقال إنه إن دل على أن الله يمل فهو ملل يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبه ملل المخلوق المبني على الضعف وعدم القدرة على المقاومة. نعم. وفي هذا الحديث دليل على إثبات محبة الله سبحانه وتعالى للعمل، وهو كذلك، فإن الأعمال بعضها أحب إلى الله من بعض، والنصوص في ذلك كثيرة، كما أن العمال أيضا بعضهم أحب إلى الله من بعض. وإذا ثبت هذا الوصف بالتفضيل وهو أحب دل على ثبوته بغير الوصف وهو مطلق المحبة، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، يقولون أن الله تعالى يحب ويحب، وخالف في ذلك أهل البدع وقالوا إن الله تعالى لا يحب ولا يحب أيضا. الذي يحب هو ثوابه، ومحبته هي إثابته، ولكن هذا القول منكر لأنه خلاف ظاهر اللفظ وخلاف ما أجمع عليه الصحابة والتابعون، ولأنه عن المحبة من مقتضى الفطرة، فإن الإنسان يحب من أحسن إليه، وأعظم من أحسن إليك وأكثر هو الله عز وجل، هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الأثر أحب الله لما يغدوكم به من النعم. فمحبة الله تعالى أمر فطري لا يمكن إنكاره. ومن العجب أنهم يقولون إن المحبة هي إرادة الثواب، هي إرادة الثواب. طيب، فيفرون من إثبات المحبة زعما منهم أنها تقتضي مماثلة لكون المخلوق له محبة، فيقال والمخلوق له إرادة، فأنتم إذا أثبتتم الإرادة وقعتم في التمثيل على قاعدته. فإن قالوا إن لله إرادة لا تماثل إرادة المخلوقين، قلنا الآن حكمتم على أنفسكم، قولوا لهم إن له محبة لا تماثل محبة المخلوقين وتستريحون. فإذا فسروها بالثواب قالوا إذن عدلنا عن الإرادة، نفسر بالثواب، والثواب شيء بائن منفصل. قلنا لهم هذا الثواب هل وقع بإرادة الله أو لا؟ إن قالوا بغير إرادة صار أمرا خطيرا، لكنهم لا يقولون، يقولون بإرادة الله. إذن نقول يثبت، لازم من ثبوت المحبة ثبوت الإرادة، وأنتم تقولون إرادة لا تماثل إرادة المخلوقين، فقولوا محبة لا تماثل محبة المخلوقين. وهذا عام في كل مبتدع، كل مبتدع فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما فر منه، مع زيادة التحريف، يعني مع زيادة التحريف. وهذا شيء مضطرد، سيجعلوه مضطردا في كل الصفات التي ينكرها للبدع، أنهم يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزمهم فيما نفوه وفروا منه مع زيادة التحريف والقول على الله بلا علم. نعم نعم. لا القول المشابه حقيقته النفي، يعني معناه أنه إنما جاء بهذا اللفظ ليشاكل اللفظ الثاني فقط مقابل لفظا لا معنى، أما في المعنى فلا. قالوا إنما نحن مستهزئون، اللهم قال الله مو بالسهزئ، لكن قيل في مقابلة اللفظ الثاني يخادعون الله وهو خادعهم، الله مو بيخدع، لكن قيل في مقابلة اللفظ، وحقيقته سلب اللفظ للمعنى. لا، لأن يمكر الله إثبات، أثبت الله المكر لنفسه، وهنا ما في مو صريح، لأن بعض العلماء قال ما في مو صريح من إثبات الملل، إنه صريح في منع الملل قبل أن نمل، لكن إذا مللنا هل يثبت الملل أم لا، مع أن الصحيح أنه أن ملل الله عز وجل وملل يليق بجلاله، فإذا مل الإنسان من العبادة فإن الله تعالى لا يثبه على ذلك ويمل، لكن مللا يليق بجلاله عز وجل. أخذنا ثلاثة. نعم طيب. هذا تحريف. تحريف. نعم.
باب المجرر بالذهب. وقال الليل حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال له يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقلية فهو يقسمها، فذهب بنا إليه، فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي يا بني ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله، فقال يا بني إنه ليس بجبار، فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مجرر بالذهب، فقال يا مخرمة هذا
خبأته
لك
فأعطاه إياه. خبأناه حتى النصر هذه ما أشار إليها، أشار لها عندك مجرد بالذهب شوون؟
وقوله فخرج وعليه قباء
قباء
وعليه قباء من ديباج مجرد بالذهب، هذا يحتمل أن يكون وقع قبل التحريم، فلما وقع تحريم الحرير والذهب على الرجال لم يقف هذا حجة أن يملك شيئا من ذلك، ويحتمل أن يكون بعد التحريم، فيكون أعطاه لينتفع به لأن يكسو النساء أو ليبيعه كما وقع لغيره، ويكون معنى فقال هو عليه قباء أي على يده، فيكون من إطلاق الكل على البعض، وقد تقدم أنه أراد تقليد قلب مكرمة، وأنه كان في خلقه شيء، وفي قوله لولده في هذه الرواية لما قال له ادعو لك النبي صلى الله عليه وسلم معه الإنكار لقوله ادعوه لي، فأجابه بقوله يا بني إنه ليس بجبار ما يدل على صحة إيمان مخرمه، وإن كان قد وصف بأنه سيء الخلق. وبه ثواب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تربطه بأصحابه
صلى الله عليه وسلم. قوله فقلت أدعو لك رسول الله، لا يخفى علينا أن جميعا أن فيه حذف الهمزة، وأصله لا أدعو لك، ونظيره من كتاب الله أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، تقدير أهم ينشرون، ولهذا يحسن الوقوف عليها أي على قولها أم اتخذوا آلهة من الأرض، لأنك لو وصلت لفهم السامع أن الجملة صفة لما سبق رحمه الله، ولكنها جملة مستأنفة للإنكار. هذا الذي ذهب إليه المالك رحمه الله ذهب أو خرج هذا الحديث على أحد أمرين. الأمر الأول أن هذا قبل التحريم، ولا شك أن هذا الاحتمال ضعيف، ويضعفه أن هذا القول أو هذا الاحتمال يستلزم أن يكون الحديث قد نسخ، ومن شرط النسخ العلم لتأخر الناس. الاحتمال الثاني أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بإعطائه إياه أن لا يلبسه، بل يعطيها من يصح لباسه لها كالنساء، أو يبيعها وينتفع بثمنها على من يجوز له لبسها. وهذا الاحتمال يمنعه أنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وعليه هذا القباء. فلما كان هذا الاحتمال يمنع هذا الاحتمال أجاب عنه ابن الحجر بأنه يحتمل أن يكون معنى قوله وعليه قباء أي على يده قباء، فأطلق الكل وأريد البعض، ولكن لا شك أن هذا خلاف ظاهر اللفظ، وحينئذ يكون مردودا. بقي احتمال ثالث ما ذكره المؤلف وهو الأقرب، وهو أن هذا القبى من الدباج ليس كله حريرا، بل أكثره غير الحرير، لأن الدباج كما مر عبارة عن ثياب منسوجة بحرير مثل فيها شجرات مثل الأترون، فلا يكون كل الثوب حريرا، أليس كذلك؟ بقي عندنا مزرر بالذهب. كيف يكون مزررا بالذهب؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى جواز اليسير من الذهب كما يجوز اليسير من الحرير، وقال إن الإزرار من الذهب لا بأس به لأنه يسير تابع، وإذا كان يسيرا تابعا فليس به بأس. أما لو كان مستقلا كالخاتم من الذهب فإن هذا حرام ولا يجوز. ولهذا أعقب البخاري رحمه الله هذا الحديث بقوله باب خواتيم الذهب، وكأنه يريد أن يقول الخواتم حرام لأنها مستقلة، والإزرار تابع للثوب، فكما يجوز إزرار الحرير التابع للثوب يجوز كذلك إزرار الذهب لأنه يسير تابع. ومع هذا فإن القول بجوازه لا يعني أن فعله وتركه على حد سواء، فإن الأفضل أن لا يفعل لأن أقل ما فيه أو لأنه يخشى أن يلتحق بالتشبه بالنساء، وإن كان في الأصل جائزا، لأن غالب من يتخذ خواتيم الذهب أزارير الذهب هن النساء، فيخشى إذا اتخذ الإنسان أن يكون متشبها بالنساء. ثم إنه يخشى أيضا شيء آخر، أن تتخذ خواتيم منفصلة عن الثياب، قصد إزارير منفصلة عن الثياب، في حيث تجعل في سلسلة وفيها إزرار يزر بها الثوب، كما يتخذ هذا من الصفر وشبهه، تكون أزارير من الصفر يربط بعضها ببعض إما بسلسلة من حديد لطيفة وإما بخيط، ثم يفتح في الجيب، يفتح لها فتحة تدخل من الطبقة التي تلي الجلد حتى تخرج إلى الطبقة العليا وتكون إزرار. هذا أيضا موت. نعم، ما أدري وش يسمونه، الكبك مو اللي بالذراع، ده هذا في الجيب، كانوا يستعملونه فيما سبق، الآن أظنهم عدلوا عنه. نعم يستعمل. نعم نعم، ايش ده الكبك مستقل؟ لا لا، مو بالثوب، مستقل ينفصل عن الثوب، ما تصح المراد الإزارة ثابت في الثوب لأنه تبع له. نعم نعم صحيح، تطيب لقلبه، لأن كل إنسان وده أن يلبس ما لبسه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، لما يحمل ما يجب حمله لأن الرسول لابس، هنا وعليه قباء من جداد مزرع بالذهب. ها إيه نعم نعم، لكن أجاب عنه ابن حجر كما سمعت، قال عليه قباء يعني على يده، يعني ماسك وجابه معه، هذا بعيد يعني. نعم لا لا لا، ما يقصر هؤلاء إلى جنبه، لكن لما صار معه سواك وأمامه رجلان أراد أن يعطيه الأيمن فقيل له كبر، لأنهم كانوا أمامه مو على يمين يسار، إذا صار عن واحد هنا وواحد هنا ابدأ باليمين، إذا كانوا أمامك فابدأ بالكبير. نعم خلاص أخذنا أربعة الآن. نعم،
باب قوائم الذهب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سوي بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سد، نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديداز والميثرة والميثرة الحمراء والقشي وآمية الفضة، وأمرنا بسبح بعيادة المريض واتباع الجنائز وتسمية العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المسلم ونصح المظلوم.
هذه سبق لنا الكلام عليها، إلا إبرار المقسم. إبراء المقسم يعني إذا أقسم عليك أخوك فبر قسمه، بر قسمه، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن فيه عليك ضرر، فإن كان فيه عليك ضرر لم يلزمك، وكذلك إذا كان إخراجه مما أو ذكره مما يستحى منه، مما يستحي منه فلا يلزمك، لكن في الشيء الذي ليس به ضرر عليك ولا يستحى منه إذا أقسم عليك فبر قسمه، مثل لو نزلت ضيفا عليه، نزلت ضيفا عليه فقال لك والله لا تذبحني ذبيحة، فهنا أنت مأمور بإبرار القسم. لكن لو جاءك رجل قال أقسم عليك بالله أن تخبرني كم مالك، يلزمك؟ ها؟ لازم، لأن هذا قد يكون في ضبط عليك. ثم هو أيضا مخطئ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولو أننا قلنا إن الإنسان مأمور أن يبر بقسم كهذا لكان فيه إحراج كثير. يسأل عن كل شيء، وش عشاكم وش غداكم وين تروح وين تجي، مشكلة هنا. كذلك أيضا نصر المظلوم، نصر المظلوم أيضا واجب، وذلك بدفع الظلم عنه، سواء كان هذا الظلم في عرضه أو ماله أو أهله. فمثلا إذا كنت في مجلس وأراد أحد أن يغتاب شخصا فهذا ظلم، الواجب عليك أن تدافع عنه، على الأقل تمنع من انتهاك عرضه على الأقل. وإن ذكرت من محاسنه ما يوجب زوال ما في قلوب الحاضرين فهذا طيب، لكن على الأقل أنك تدفع غيبته وظلمه. طيب، نصر الظالم كذلك أيضا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبين أن نصر الظالم أن يمنعه الإنسان من ظلمه. فإذا منعت شخصا يريد أن يغتاب آخر وقلت هذا لا يمكن ولا يجوز ولا يمكن أن تغتابه، فهذا لا شك أنه نصر له، لأنك منعته من الظلم. نعم، جمال. لا، اللغو هذا ما يجب إقراره، لأن اللغو لا ليس له حكم. لا ما هو واجب، لا ما جرى بعد هذا ما له هذا. نعم، الجواب الأخير ولا ذكره المؤلف الأخير أن الذهب اليسير منه التابع لغيره لا بأس به، والإزار يصير تابع. نعم، ايش؟ نعم، شيخ الإسلام رحمه الله يقول اذا كان من اوصافه الخلقيه التي هي فيه فهذا ليس لا يؤدي الى الفسوق او الى الكفر. نعم، لان هذا لبيان الحال، لكن نقول هذا أيضا لا ينبغي أن يقال إلا إذا دعت الحاجة إليه، إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. مثل ما مر علينا في قصة امرأة رفاعة القرظي، فإنها ذكرت وصفا فيه عيب لزوجها الأخير، وزوجها أنكر عليها وقال إنها امرأة ناشز وأنها كاذبة. فالمهم ان هذا الشيء اذا دعت حاجته اليه لا باس به، والا فلا شك ان احترام الصحابه والبعد عن ذكر مثالبهم اوجب من غيره. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا
غلبه
قال حدثنا شعبه عن ابي قتاده عن النضر بن انس عن كثير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وقال عم أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله.
الأخير هذا واضح أن مالك أتى به من أجل تصريح قتادة للسماع. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصله مما يلي كفه،
فاتخذه الناس قام به واتخذ خاتما من ورق او فضة.
غير اللي بعده.
باب خاتم الفضة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب او فضة وجعل قصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآه فاتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس.
قوله فلبس الخاتم هذه للعهد العهد الذكري يعني خاتم النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى سقط في بئر أريس وهي بئر مشهورة في المدينة قريبة من قباء. والعجيب أني رأيت منذ سنوات بعيدة قبل أن تدفن هذه البئر رأيت أناسا يبيعون عندها خواتم عند البئر ويقول الحجاج اشتر خواتم واجدعها في القيم. نعم فصار الحجاج يشترون بكثرة يشترون من هذه الخواتم ويرمون بها في البئر. اي نعم يلعبون عليه مساكين يقول هذا البئر اللي سقط فيها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام وكأنهم يريدون من هذه الخواتم أن تكون مؤنسة للخاتم الرسول عليه الصلاة والسلام أو خاتمة له. واللي وش معنى أنك تأخذ ترميجة الرسول ما رمى بها خاتمة لو رمى بها خاتمة لكن له شيء من الوجه. أما إذا كان سقط من ثالث الخلفاء بغير قصد وعثمان رضي الله عنه أيضا كلف من يخرج من يستخرج هذا الخاتم ولكنهم عجزوا عنه لحكمة أرادها الله عز وجل. هنا الباب اللي بعده كل واحد خلي الأسئلة بعده.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمه. حدثني يحيى بن مكارم قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه انه راى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم ان الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمه. تابعه ابراهيم بن مساح وزياد وشعيب عن الزهري وقال ابن مسافر عن الزهري ترى خاتما من ورق
وهو لعاء يعني نعم والله هي أرى أقرب سل عندك يقول أرى ولا أرى أرى شغول ربطة
أرى خاتم ورق كسر راحي كسر خليك بيه وإذن إسماعيل لم أرى قالت جثة أنها من البخاري وهذا السعيد صارت مدي ورق
أنها بس نعم تقول
قوله وقال ابن مسافر عن الزهري ترى خاتما من ورق هذا التعليق لم اره في اصل من روايه ابي ذر وهو ثابت للباقين الا النسب وقد اشار اليه ابو داود ايضا وصل من اسماعيل من طريق سعيد بن حضير عن الليث عن ابن مسافر وهو عبد الرحمن بن خالد وهو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر
عن ابن شهاب عن انس كذلك وليس فيه لفظ ترى وكانها من البخاري. قال اسماعيل رواه ايضا عن ابن شهاب كذلك مثل العقده والمؤرخ عتيق ثم ساقه من طريق سليمان بن بلال عنهما قال مثل حديث ابراهيم بن سعد. وفي حديث الباب مبادره الصحابه.
هو الظاهر الله أعلم إن ذكر الورق إنها شاذة، لأن الذي حصل فيه الناس وطرح الناس خواتيمهم هي الذهب من الورق. ولهذا أتى البخاري رحمه الله بقوله بهذا التعليق أرى خاتما أو أرى خاتما. نعم في الكلام تقول وشو تأول؟ تأول بإيش؟
قلت وحصل عشبة ثلاثة.
نعم.
وحصل قال بعد أن ساقه إن كان هذا الخبر محفورا فينبغي أن يكون تأويله أن اتخذ خاتما من ورق على لون من الألوان وكره أن يتخذ غيره مثله. فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه ما نقش ليختم به.
هذا من أوهم يقول. نعم. والأولى
والذي قال ابن إسماعيل أقرب مع أنه يحدث فيه أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين. وقد نقل رياض نحو من قوله الوفار قائلا قال بعضهم يمكن الجمع بأنه لما عزم على تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة فلما لبسه أراه الناس في ذلك اليوم
رأى لا يجوز. يجوز؟ لا لا يجوز. يعني الصواب لا يجوز. الصواب لا يجوز لا شك. هذه ما بتتحرك. أقول هذا ما بتتحرك. ها؟ مهما أمكن الجمع لا يجوز هو يمرض. لا يجوز حتى لا يجوز. نعم. مهما أمكن الجمع لا يجوز توهيم الرمى لأن الأصل عدم الوهم. نعم. طيب كل هذا حتى الجواب هذا فيه نظر. أقرب شيء عندي والله أعلم أن المسألة أولا في الذهب، يعني إذا قلنا بعدم الوهم بعدم وهم الراوي بإمكان الجمع فنقول اتخذ الذهب، فاتخذ الناس خواتيم من الذهب ثم رمى به وطرح، وهذا الاتخاذ للزينة ولا للختم؟ ها؟ للزينة. ثم حرم فنزعه وقال لا ألبس، ثم بعد ذلك اتخذ خاتما للختم، فلما رأوا الناس اصطنعوا خواتيم، ولكن لا يلزم أن يكونوا كما قال المؤلف أو كما قال في أهل الأجوبة إنهم جعلوا عليها ختم محمد رسول الله، هذا بعيد جدا. وأيضا لو كان كذلك لقال اتخذ الصحابة خواتيم مثله، وإنما قال اصطنعوا الخواتيم، فهم اصطنعوا خواتيم يتزينون بها، وهو اصطنعه من أجل الختم، فلما رآهم عليه الصلاة والسلام اصطنعوا هذا للتزين طرحه من أجل موافقة أصحابه، وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يكون أول من يترك ما نهى عنه، فطرحه الناس، ولما طرحه الناس رجع هو فاتخذه ليختم به. وهذا جواب ليس فيه تكلف وليس فيه توهين للراوي، وهو قريب جدا من الواقع، وبناء عليه لا يكون اتخاذ الخاتم من الفضة الآن مشروعا ومسنونا، وإنما يقال هو من المباح فقط. فمن قال أنا أتخذه تعبدا قلنا هذا ليس بصحيح، تتخذه تزينا هذا أمر جائز، هذا أمر جائز، وأما على سبيل أنه أمر مستحب فلا. نعم يتخذه من يحتاج الناس إلى ختمه، مثل السلطان أو عالم يحتاج الناس إلى ختمه، أو قاضي أو أمير أو أحد ممن يحتاج الناس إلى ختمه، هذا نقول نعم هو مشروع في حقه حتى يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسهل عليه الختم إذا احتاجه، ثم هو أحفظ من أن يتسلط عليه أحد ويزور عليه، يزور عليه يأخذ الختم ويكتب اللي يبي ويحط عليه ختم هذا الرجل، والله أعلم.